Hakim.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث نبهت منظمة الصحة العالمية أن المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 لن تحدث هذا العام رغم بدء توزيع اللقاحات في بلدان عدة. وقالت المسؤولة العلمية في المنظمة سمية سوامينيثان من جنيف: لن نبلغ المناعة الجماعية في 2021، مشددة على أهمية مواصلة تطبيق إجراءات الحماية مثل التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي ووضع الكمامة للسيطرة على الوباء. في خبر آخر، اكتشفت فعالية عقارين جديدين في إنقاذ حياة مصابين بفيروس كورونا، إذ قد يساعدان في خفض الوفيات بمقدار الربع. ويقول باحثون: أجروا تجربة في وحدات العناية المركزة لدى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن العلاجين ساعدا في إنقاذ حياة شخص من كل 12 شخصا. وذكر موقع بي بي سي عربي أن الخبراء يقولون إن الإمدادات متوفرة بالفعل في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويمكن استخدامها على الفور لإنقاذ مئات الأرواح. وبالإضافة إلى إنقاذ المزيد من الأرواح، يساعد العلاجان في تسريع تعافي المرضى وتقليل مدة البقاء في العناية المركزة بنحو أسبوع. أيضا تواصل تركيا بخطى متسارعة جهودها لتطوير لقاح محلي ضد كورونا يعتمد على تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس، التي تعد من أحدث طرق إنتاج اللقاحات في العالم. وبحسب وكالة الأناضول، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك خلال زيارته منشأة شركة نوبل للأدوية واطلاعه على أعمال تطوير اللقاح، قال إن مشروع اللقاح المعتمد على تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس يعد أحد أبرز 8 مشاريع متواصلة في تركيا لتطوير لقاحات ضد كورونا، والوحيد بينها المعتمد على هذه التقنية، كما يعد من المشاريع المعدودة في العالم. وأوضح أن مشروع اللقاح اقترب من مرحلة الاختبار على البشر. ويشار إلى أن تقنية الجسيمات الشبيهة بالفيروس تعد من الطرق المبتكرة في اللقاحات، حيث تكسب تلك الجسيمات مناعة لجسم الإنسان دون أن تسبب له المرض. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى نحو 1,945,000، بينما بلغ عدد الإصابات نحو 90,874,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى نحو 50,250,000. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 20,717، في حين وصل عدد الوفيات إلى 358، وارتفع عدد المتعافين إلى 13,874 بحسب مختبر الترصد الوبائي التابع لوحدة تنسيق الدعم. أما في مناطق سيطرة النظام، فارتفعت أعداد الإصابات إلى 12,462، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام، وصل عدد الوفيات إلى 781، وارتفع عدد المتعافين الكلي إلى 6,098. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,252، منها 284 حالة وفاة و 1,163 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها عن مرض القوباء الجلدي. لينضم إلينا الدكتور الصيدلاني جمال معروف، دكتور دولة في الصيدلة من فرنسا، متخصص في علم الطفيليات الجلدية، عبر الهاتف من عزاز شمالي حلب. أهلا بك دكتور جمال.
يا مرحبا، أهلا وسهلا فيكم.
حياك الله دكتور. بداية، لو عرفت لنا ما هو مرض القوباء الجلدي، وفيما إذا كان معدي أم لا، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به؟
القوباء هي ما تسمى باللاتيني الامبيتيجو، وهي سلسلة بكتيريات من جابيت الجرام ستافيلوكوك، هذا الاصطلاح العلمي طبعا، وهي عدوى جلدية بكتيرية تنتشر بسهولة، وهي شائعة جدا خاصة عند الأطفال بين السنتين والخمس سنوات، وهي عبارة عن بثور صغيرة أو كبيرة على خلفية الحمراء. تحتوي هذه البثور على قيح أصفر يسبب انتشار العدوى حول الأنف والفم ومناطق أخرى حيث يصل إليها أظافر الطفل. إن احتمال إصابة الطفل بهذه العدوى يكون نتيجة خدش بسيط أو لسعة حشرة، وعندما يحكها بأظافره الملوثة تدخل الجرثومة مسببة المرض.
نعم، هل هناك أنواع لهذا المرض دكتور؟ لو ذكرتها لنا، وأيها يعد الأكثر خطورة؟
الأكثر انتشار هو هذا القوباء الجلدية، هناك أنواع
نعم.
أخرى نادرة جدا في بلادنا هنا ولا نشاهدها نهائيا.
نعم، لو حدثتنا عن طرق الوقاية لعدم الإصابة بهذا المرض دكتور.
تتم
نعم.
الوقاية من هذا المرض تكون بعدم اختلاط الطفل المصاب مع أقرانه، إضافة إلى النظافة الشخصية وقص أظافر الأطفال وغسل المناطق المصابة بالصابون وعدم الاستعمال المشترك للمناشف بين الأطفال، وعزل الطفل المصاب عن أقرانه حيث يلعبون بالشارع أو بالمدرسة حتى يتم شفائه كي لا ينتقل المرض إلى الآخرين.
ما هي طرق العلاج المتبعة لهذا المرض دكتور؟ وفي حال عدم توافر العلاج، ما هي الطرق التي يمكن اتباعها لتخفيف من حدة الإصابة قدر الإمكان؟
نعم، إن القوباء معدية جدا بين الأطفال نتيجة الاختلاط واللعب مع بعضهم، لكن رغم الانتشار الواسع لهذا المرض المعدي إلا أن معالجته سهل جدا، وذلك باستعمال مضاد حيوي موضعي زائد مضاد حيوي عام، وخلال 5 أيام يتم الشفاء دون ترك آثار نهائيا. وإذا لم يتوفر المضاد الحيوي فإن تطهير الإصابة بأي مطهر وحتى الماء والصابون يكفي ليتماثل الطفل للشفاء خلال عدة أيام.
نعم، لو حدثنا أيضا دكتور عن الأعراض التي تظهر على المصاب، ما هي وماذا يتوجب على المصاب فعله في حال ظهورها، ومتى يجب على المريض زيارة الطبيب المختص؟
نعم، هي حبيبات صغيرة الحجم حمراء يخرج منها صديد أصفر ذهبي، فكل الذي إذا لم يذهب إلى الطبيب إذا لم يوجد طبيب فتكفي غسلها بالماء والصابون وتعقيم الإصابة وقص أظافر الأطفال بشكل خاص حتى لا ينقل العدوى إلى أقرانه من الأطفال حيث يتلاعبون.
نعم، إذا كان هناك أي نصائح ترغب في توجيهها للأهالي دكتور بخصوص هذا المرض، يعني كيف يمكن لمن يقطن في مخيم يحوي تجمعات بشرية كبيرة وبيئة غير نظيفة أن يقي نفسه قدر الإمكان؟
هو مرض بسيط جدا والحديث عنه مختصر أيضا، فتكفي النظافة الشخصية عند الشعور بأي شيء حبة أو وجود أي حبة على وجه الطفل على إصابة جلدية فينبغي تعقيمها، والوقاية تكون بعزل الطفل المصاب إذا كان لديه حبيبات تخرج صديدا، عزله وعدم استعمال مناشفه، قص أظافره لأنه كلما حك بأظافره مكان كلما تنتقل لأنها شديدة انتشار كما قلنا، وعزله عن محيطه من الطلاب الذين يتلاعب معهم خارجا لأنه حتى بيلعب الطابة بيلعب كذا فعندما يتلامسون تنتقل بسرعة، لكنه مرض سهل جدا ولا يترك أثرا وشفاؤه سهل جدا أيضا، كما هو التهاب اللوزات كما هو الالتهابات البكتيرية البسيطة.
أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور الصيدلاني جمال معروف، دكتور دولة في الصيدلة من فرنسا، متخصص في علم الطفيليات الجلدية، كنت معنا عبر الهاتف من عزاز شمالي حلب.
أنا أشكركم شكرا جزيلا ويعطيكم العافية.
يشهد القطاع الطبي في شمال غرب سوريا نقصا في العديد من الأجهزة الطبية وحاجة ماسة لتوافرها، فنقصها يشكل عبئا على الكوادر الطبية العاملة وعلى المرضى. نستمع للتفاصيل عن الأجهزة الطبية في المحرر في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
نقص حاد في الأجهزة الطبية في الشمال السوري المحرر يضاف إلى الأعباء التي تلقى على كاهل القطاع الطبي الذي يشهد واقعاً متردياً في المنطقة. ويتحدث الدكتور خليل آغا مدير صحة الساحل لراديو الكل عن الحاجة الماسة لأجهزة طبية بالقول:
من أهم الأجهزة التي الناقصة أو غير موجودة في هذا المكان والتي لا تتوفر في المنطقة أجهزة التنظير الداخلي الجراحي، وكذلك أجهزة مخبر حديثة أو بنك دم، وليس لدينا احتياطي في هذا المجال إذا حدث أي عطل من هذه الأجهزة، بحيث أنه عندما يتعطل الجهاز ننتظر فترة طويلة حتى يتصلح هذا الجهاز ونقوم ببعض أو بالأعمال الهامة جدا في هذا المجال. أجهزة العيادات ما تعرف العيادات العينية غير متوفرة بشكل كامل. ما توفر لدينا في المنطقة هي فقط الفحص الروتيني للعيون ووصف النظارات وما إلى ذلك، ولكن كقسم جراحة عيني ينقصنا قسم جراحة عينية ومع تجهيزاته الطبية الكاملة، وهذا طبعا غير متوفر. حتى بما يتعلق من أجهزة التخدير، ما لدينا هو غالبا أجهزة التخدير أصبحت قديمة، وهي أجهزة التخدير نصف آلية. ما يلزمنا هو أجهزة تخدير آلية، هي توفر العمل لدى الطبيب وتوفر العمل لدى فني التخدير، وكذلك جودة العمل تصبح أفضل في غرفة العمليات.
بدوره يبين الدكتور عدنان زقريط اختصاصي جراحة عامة الحاجة الماسة إلى توفر جهاز تصوير طبقي محوري في ريف جسر الشغور الغربي، موضحا الأسباب وراء هذه الحاجة.
نحيطكم علما عن حاجتنا الماسة إلى جهاز تصوير طبقي محوري في منطقتنا جسر الشغور في ريفها الغربي في مشفى عين البيضة، بسبب معاناة المرضى في وسيلة النقل والوقت الطويل ضمن ظروف حيث نفتقد على منظومة إسعاف أولا وعثرة الطريق وطوله ثانيا. أما ضرورة الجهاز فهي تلبي كافة الاختصاصات في تشخيص الأمراض التي تتطلب هذه الوسيلة التشخيصية.
ويبين محمد يونسو مساعد جراح في مشفى عين البيضاء لراديو الكل أن هناك مشكلتين فيما يتعلق بالأجهزة الطبية.
بالنسبة لموضوع الأجهزة الطبية في الأماكن المحررة فهي بتوقع بمشكلتين. المشكلة الأولى اللي هي نقص الأجهزة الموجودة في الأماكن المحررة، مثل أجهزة الأشعة الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة إكس راي، أجهزة التحاليل الدموية من تحاليل هرمونية وتحليل شوارد وباقي أجهزة التحاليل، أجهزة العمليات الجراحية مثل أجهزة الجراحة التنظيرية والعمليات التنظيرية، أجهزة تفتيت الحصى والقسطرة القلبية، بإضافة لأجهزة غسيل الكلى. هاي بالنسبة لنقص الأجهزة. أما المشكلة الثانية اللي هي صيانة الأجهزة الطبية، أكثر الحالات عم بيضطروا فيها للرجوع للشركة اللي صنعت الجهاز لمعرفة شو هي سبب المشكلة أو العطل بالجهاز، بإضافة لتأمين قطع الصيانة للأجهزة.
ويرى يونسو أن نقص الأجهزة الطبية يؤثر سلبا على المرضى من عدة جوانب كما يوضحها.
نقص الأجهزة الطبية عم بيرجع بشكل سلبي على المرضى، عم بيضطروا يتنقلوا لمسافات طويلة لأماكن بعيدة لحتى يلاقوا الجهاز الطبي أو الخدمة اللي هن بدهم إياها، وبعض الحالات في أجهزة ما بتكون موجودة غير بالأماكن الخاصة. هذا الشيء عم بيزيد عليهم من تكلفة، بإضافة لتكلفة إيجار الطريق عم بيصير عندنا تكلفة المراكز الخاصة للعلاج.
ويعاني القطاع الطبي في المحرر من ضعف هذه التجهيزات وغيرها نتيجة تدمير عشرات المشافي والنقاط الطبية جراء التصعيد العسكري للنظام وحلفائه ضد المناطق المحررة.
وللحديث أكثر عن وضع الأجهزة الطبية في الشمال السوري المحرر ينضم إلينا الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك دكتور رامي.
أهلا بكم
دكتور. بداية لو حدثتنا عن مدى توفر الأجهزة والأدوات الطبية للمرضى التي تساعد الكادر الطبي في تشخيص أو علاج الحالات، وما هي أبرز الأجهزة غير المتوفرة أو القليلة في المحرر والتي يحتاجها القطاع الطبي لديكم؟
بصراحة سؤال على الوجع، يعني هذا خلينا نقول بالعامية. ويمكن عبر قناتكم الكريمة ودائما يعني نصرح وننوه لهذه الفجوة المهمة جدا والتي هي التجهيزات الطبية. بصراحة المنطقة يعني فقيرة بالأجهزة الطبية بشكل عام، حتى التجهيزات الأساسية يعني أحيانا في بعض الفترات الزمنية تكون مفقودة، مثل الطبق المحوري، مثل الرنين المغناطيسي، لأن عدد الأجهزة المتوفرة أساسا قليل. وعندما يتعطل يعني أو تتعطل الأجهزة المتوفرة يعني يكون هناك انعدام في هذه الاستقصاءات التشخيصية. أهم الأجهزة حقيقة التي نحتاجها للتشخيص الأساسية هي بعض التجهيزات المخبرية وخاصة البي سي آر. في الفترة الأخيرة البي سي آر يعني صار أصبح هناك 3 أجهزة في المنطقة بسبب أزمة كورونا. أيضا الطبق المحوري وخاصة الطبق المحوري متعدد الشرائح، لا يوجد ولا جهاز في المنطقة. الرنين المغناطيسي يوجد فقط جهازين في منطقة إدلب، وهي حقيقة غير مجانية مأجورة. في المنطقة في ريف حلب الشمالي لا يوجد ولا جهاز رنين مغناطيسي، فكثير من الحالات يتم يعني إحالتها أو يعني تعتمد على القدرة المادية للمريض. إضافة إلى التجهيزات العلاجية وخاصة أجهزة القسطرة القلبية والتجهيزات اللازمة للجراحة التنظيرية.
نعم، كيف أثر عليكم انتشار فيروس كورونا وتفشيه في عموم المحرر؟ يعني هناك أجهزة ربما غير متوفرة أو قليلة كما ذكرت، وزاد الضغط بسبب كورونا. كيف تصف لنا هذا الواقع وأبرز الصعوبات التي واجهتكم؟
بصراحة كانت أجهزة البي سي آر هي يعني العمود الرئيسي للاستجابة لجائحة كورونا. كان يوجد فقط جهاز واحد بي سي آر في المنطقة، وتم تأمين جهازين إضافيين، وإن شاء الله سيتم تأمين جهاز رابع إضافي. أيضا موضوع التجهيزات، محطات الأكسجين هي لحد الآن تحدي كبير حقيقة، ولم نستطع تأمين الثغرات بشكل كامل. الضغط الذي يعني سببه الوباء على التجهيزات الأخرى للعلاجات والاستقصاءات الأخرى غير متعلقة بالكورونا كان واضحا حقيقة، وخاصة من ناحية التصوير الشعاعي. فكثير من المرضى يتم طلب مثلا صور صدر أو طبقة محوري للصدر تحديدا بسبب الأعراض التنفسية التي يراجع بها مرضى الكورونا أو المشتبهين بالإصابة بالكورونا، إضافة إلى الأعطال التي حدثت في الأجهزة بسبب هذه الضغوطات، حتى بما فيها الرنين المغناطيسي وغيره، بسبب جألفة الانتباه لدى المانحين والمنظمات بشكل عام نحو الاستجابة للكورونا والوباء نيابة عن الاستجابة للرعاية الصحية الأولية والثانوية التقليدية.
نعم، هل هناك من جهود مبذولة لإحضار هذه الأجهزة غير المتوفرة أو القليلة، أو هناك منظمات أو جهات يتم التواصل معها من أجل الحصول عليها؟ وما إذا كان هناك أي أمل في الحصول عليها أيضا، كيف سيكون الواقع الطبي لديكم وحال المرضى في حال استمر عدم توافرها أو قلتها لديكم؟
نعم، سؤال من شقين. الشق الأول، نحن كوزارة صحة يعني وكترتيب أولويات لدينا، وطبعا ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات المحلية، يعني ركزنا على 3 تجهيزات رئيسية: محطات الأكسجين والرنين المغناطيسي والطبق المحوري متعدد الشرائح. يعني تم التواصل مع عدة جهات مانحة، وموعودين إن شاء الله أنه خلال يعني منتصف العام القادم سيصل جهاز رنين مغناطيسي، ربما يصل جهاز طبقي محوري، لكن ليس هناك من تأكيد بعد. مشكلة الأكسجين هي مشكلة عالقة إلى حد ما بسبب يعني طول الإجراءات التي تتطلبها استحضار محطة أكسجين بسبب أزمة الكوفيد العالمية، وبالتالي نحاول الاعتماد على مصادر بديلة. ومع ذلك نجحنا بترتيب 4 محطات إضافية، طبعا بالتعاون كله مع المنظمات الشريكة، نجحنا بترتيب 4 محطات إضافية في المناطق المحررة. الشق الثاني من السؤال هو كيف سيكون الوضع حقيقة. يعني هذا ينذر بشيئين أساسيين. الأول هو زيادة ضغوطات لحالة حالات أو المرضى إلى تركيا، وخاصة في ظل الوضع الراهن، حيث من الصعب جدا إدخال أي حالة، وخاصة إذا كانت حالة باردة ليست إسعافية، وبالتالي هذا سيعرض حياة الناس أو صحتهم، حتى لو لم تكن يعني شيء مهدد للحياة، ولكن صحته ستصبح يعني بخطر أو بحالة غير مناسبة. الشيء الثاني هو الضغط الزائد على التجهيزات القليلة الموجودة أساسا، مما ينذر باحتمال بإصابتها بأعطال، مع صعوبة بالغة حقيقة في الإصلاح حاليا بسبب يعني العطل أو ربما البطء في سلاسل الإمداد العالمية لاستجلاب قطع التبديل ومهندسين الصيانة إلى آخره.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور رامي كلزي مدير البرامج الصحية في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا.
شكرا لكم.
يتسبب إهمال النظافة الشخصية في كثير من الأمراض الجلدية وغيرها، كما أن النظافة الشخصية تقي من كثير من الأعراض وترفع من سوية الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، وتؤثر إيجابا على أداء الفرد لمهامه اليومية. نستمع لتفاصيل حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
النظافة الشخصية هي مجموعة العادات والسلوكيات التي يلتزم بها الإنسان بهدف المحافظة على حيوية جسمه ونشاطه وصحته، بالإضافة إلى مظهره الشخصي. وللنظافة الشخصية فوائد عدة، أهمها تخلص الجسم من الروائح الكريهة ووقاية الجسم من الإصابة ببعض الأمراض الجلدية الناتجة عن إهمال النظافة الشخصية، كما تساهم النظافة الشخصية في الحماية من التوتر والاكتئاب وتزيد من ثقة الإنسان بنفسه. ومن الأمراض التي تنتج عن إهمال النظافة الشخصية الإسهال والديزنتاريا والإصابة بديدان الأمعاء والكوليرا وحمى التيفويد والتهاب الكبد واليرقان وشلل الأطفال والتهابات الرئة، بالإضافة إلى مرض الجرب والقمل والثعلبة وأمراض الأسنان واللثة. وللعناية بالنظافة الشخصية يجب مراعاة الاستحمام 3 مرات أسبوعيا على الأقل، واستخدام مزيل العرق وقص الأظافر بشكل دوري، وتغيير الجوارب يوميا، وتنظيف الأسنان بعد كل وجبة أو الاستعاضة عن ذلك باستخدام السواك، بالإضافة لغسيل الملابس وتنظيفها باستمرار، وارتداء الملابس الداخلية القطنية لقدرتها على امتصاص العرق، وتجنب الملابس المصنوعة من خيوط النايلون. ويجب مراعاة غسل اليدين وتنظيفها باستمرار باعتبارها أكثر الحواس احتكاكا بالمؤثرات الخارجية، ما يجعلها مصدرا رئيسيا لنقل الأوساخ للجسم، فيتعين غسل اليدين عند تحضير الطعام ولمس الحيوانات وتعقيم الجروح وبعد العطاس والسعال وبعد الطعام وقبله. ومن الأشياء التي تساعد في الحفاظ على نظافة الجسم تجنب الأطعمة الحارة والثوم والبصل، حيث تسبب هذه الأطعمة إفراز روائح كريهة في الجسم. وفي السياق، تمنح النظافة الشخصية الفرد شعورا بالاسترخاء والراحة، وتزيد من التركيز في أداء المهمات لأنها تمنح الجسم حيوية ونشاطا، وتزيد من كفاءته في أداء وظائفه.
وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.